بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه على فترةٍ من الرسل، فأظهر الله به دينه، وأعز به أولياءه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده. لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية: السواد الأعظم. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه أحمد وأهل السنن. أيها الناس، لقد حصل هذا الافتراق في الأمة، وأصبحنا نرى أمة الإسلام شيعاً وأحزاباً، وهذا التفرق والتشرذم له أسباب كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقام، ولعل من أعظمها اتباع الهوى ونبذ دليل الكتاب والسنة وموالاة الكافرين. إخوة الإيمان، إن من أعظم ما ابتليت به الأمة منذ صدرها الأول ظهور النفاق وأهله، النفاق الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر المتمحض في بغض الدين وأهله وموالاة المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وسعيهم الحثيث للنيل من أمة الإسلام وتمزيق صفها وكسر شوكتها، فلا يزالون ينخرون في الأمة ويدسون الدسائس لها ويحيكون المؤامرات ضدها، كل ذلك بغضاً للدين وأهله. أمة الإسلام، لقد جمع الله كلمة أهل الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم على عمر رضي الله عنه، ولكن هذا لم يرق لكثير من أهل النفاق والكفر، فما زالوا يمكرون ويمكرون، حتى خرج رجل منهم يدعى ابن السوداء، اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو يهودي الأصل من يهود اليمن الذين هم في الأصل طائفة من يهود الحبشة، وكانوا متأثرين إلى حد كبير بالنصرانية، وكان ابن سبأ يريد أن يضاهي ما فعله بولس شاؤون الذي هدم دين النصارى بالغلو في المسيح وادعى أن الله عز وجل حل فيه وأنه إله، فادعى هو مثل ذلك في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأغراض سياسية بدافع من نفس يهودية، فحاك المؤامرات ضد الخليفة الراشدي عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه لم يفلح. وبعد وفاة أمير المؤمنين عمر وتولي عثمان، ألب أهل مصر حتى خرجوا على عثمان وقتلوه في جريمة قذرة ضد رجل من خيار الرجال على وجه الأرض في ذلك الزمان، ومن ثم دعا الناس إلى الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى قام بعض أتباع علي رضي الله عنه بالسجود له ويقولون له: أنت ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأنكر علي رضي الله تعالى عنه عليهم ذلك واستتابهم فلم يتوبوا، فخد لهم أخاديد من نار فحرقهم لكفرهم بالله وعدم توبتهم،
فصاح صائحهم وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، أنت ربنا أنت ربنا. وهنا ظهر الغلو الصراح والكفر البواح، وظل ذلك الأمر حتى قتل علي رضي الله عنه على يد رجل من فرقة جافية خارجة عن جماعة المسلمين وهم الخوارج. فكان هؤلاء يناصبون عليا العداء، وابن سبأ ومن معه يغالون فيه حتى رفعوه فوق منزلته ونسبوا أنفسهم له وقالوا: نحن من شيعته. وكذبوا وربي ما هم من شيعته. ولما تولى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما الخلافة ثم تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في صورة من أروع الصور في التنازل عن الفروض والحقوق لحفظ بيضة الإسلام وجمع كلمة المسلمين، وعندها قامت قائمة التشيع والمكر، فأخذوا يؤلمون الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما حتى أخرجوه من المدينة إلى العراق زاعمين أن أنصاره بالعراق بعشرات الآلاف وأنهم سينصرونه، وما إن خرج حتى خذلوه وتفرقوا عنه وكانوا سبباً في مقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته على يد رجل مارق من جنود يزيد بن معاوية في منظر تقشعر منه أبدان المؤمنين وتتقرح له أكباد الصادقين في موقع يقال له كربلاء. ومن هنا بدأت حركة سياسية تقوم على المطالبة برد حقوق آل البيت في الإمامة والولاية، فعظم مكرهم وتفاقم شرهم، فأخذوا يسلكون كل طريق لتحقيق هذا الأمر زاعمين أنهم هم أهل الحق وسادته وأهل الأمر وقادته. ومن هنا جعلوا لهم أئمة يرون فيهم البيعة والعصمة، وأخذوا في البراءة من كل من خالف أمرهم ونازعهم حكمهم، فبدأوا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وجميع الصحابة إلا سبعة، فلعنوهم وكفروهم وحكموا عليهم بالبوار والنار زاعمين أنهم من سلبهم حقهم ونازع عليا الإمامة، مع أن هذا محض افتراء وقول زور وبهتان لا يرتضيه علي رضي الله عنه ولا من جاء بعده من ذريته، ولقد كان حنقهم على الصحابة عظيما. ومن أعظم ما يحنقون عليه من الصحابة الكرام على عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وسبب ذلك لأنه هو من فتح بلاد فارس وأطفأ نار المجوس، فما زالوا يبغضونه وينالون منه ويلعنونه، فلعنة الله عليهم ما تعاقب الجديدان. لقد جعلوا من أرض فارس منطلقا لهم لإعادة حقهم المسلوب وملكهم الغائب، فكانوا بحق بذرة نصرانية غرستها يد يهودية في أرض مجوسية. أصبح هؤلاء الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما قالوا له: يا زيد تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: إنهما خليفتا جدي ووزيرا، فكيف أتبرأ منهما؟ فقالوا: تبرأ منهما. فلم يتبرأ منهما فتركوه، فقال لهم: رفضتموني رفضتموني، فسموا بعد ذلك بالرافضة. لقد كان تاريخهم أسود كوجوههم المظلمة، بل كان خذلانهم للمسلمين ظاهرا بقبح فعالهم، فلا يعرف لهم في الإسلام فتح ولا دفاع عن بلاد المسلمين ولا نصرة للمجاهدين، بل هم طعنة في خاصرة الأمة وأعظم أعدائها من الداخل، وهم في آخر الزمان أتباع الأعور الدجال. وإليكم شيئا من تاريخهم المظلم في خذلان الإسلام وأهله وفي تمكين اليهود والنصارى من بلاد المسلمين. فهذا أحد وزرائهم كان وزيرا فاستغل منصبه، فكان هو من أدخل التتر إلى بلاد المسلمين. هذا الوزير كان في أواخر القرن السادس ويدعى ابن العلقمي الرافضي، فأدخل التتر إلى بلاد المسلمين حتى عاثوا فيها الفساد وأتوا على الأخضر واليابس، فأهلكوا الحرث والنسل واستباحوا بيضة المسلمين وأسقطوا الخلافة الإسلامية في ذلك الحين، فكانت فاجعة التتر وهمجية النهول من أعظم ما بلي به المسلمون. ولعل الذين عاشوا محنتها من المسلمين كانوا يظنون فيها نهاية للإسلام والمسلمين من عظم أسادهم. ودعوني أنقلكم إلى ما قاله الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، يتحدث عن هذه الفاجعة بقلم يسيل دمعا ودما، فقال: وكان مما فعله المغول في بغداد، واربط بين الحاضر والماضي، وكان مما فعلوه المغول في بغداد أنه كان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الحانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهبون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسلحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك بلغ شرهم المساجد والجوامع والأربطة، ولم ينجو منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير بن العلقمي الرافضي، وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. ولازال الحديث لابن كثير: وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن، صارت خرابا ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط أسمائهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، فلم يزل الوزير ابن العلقمي يجتهد في تقليلهم إلا أن لم يبق سوى 10,000. ثم كاتب التتر وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منهم أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضية، وأن يقيم خلافة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتين. والله غالب على أمره، وقد رد كيده في نحره وأذله بعد العزة القعساء، وجعله خادما للتتر بعدما كان وزيرا للخلفاء، واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال. فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء. انتهى كلامه. وهذا نسير الشيطان الطوسي، كان مبعوث هولاكو إلى الخلة، وحين عاد هولاكو إلى بغداد كان الطوسي مع ابن العلقمي في صحبته، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى دور الطوسي مع التتر في محنة بغداد، فقال إثر حديث عن الرافضة عموما: ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة، النصير الطوسي وزير هولاكو شفى نفسه من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل دينه، فعرضهم على السيء حتى اشتفى منهم، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعين والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم، وجعلهم خاصته وأولياءه. فهؤلاء الأرجاس هم أشد على الإسلام من اليهود والنصارى. يقول بعض المؤرخين: ما بين مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وخروج الدجال أعظم وأشد على الإسلام من الباطنية. وصدق وليم الله. وهذا مجرمهم السفاح، السفاك أبو طاهر القرمطي الذي استباح الحرم وقتل من المسلمين الآلاف وهم يطوفون ويصلون في البيت الحرام. فاستحلال الحرم والتعدي على الحجاج والعمال في بيت الله الحرام ليس جديدا عباد الله، إنما لهم سلف في ذلك. فهذا الخبيث القرمطي السفاح أبو طاهر دخل الحرم واستباح الحرم وقتل من المسلمين الآلاف وهم يطوفون ويصلون في بيت الله الحرام. ولم يكفه ذلك، بل جلس على باب الكعبة والرجال تصرع حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول وهو على باب الكعبة: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، قبحه الله، فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة، فلا يجدي ذلك عندهم شيئا، بل يقتلونهم وهم متعلقون بأستار الكعبة. فلما قضى القرمطي أمره وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعي القبيحة، أمر أن يدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن كثير منهم في أماكنهم في الحرم وفي المسجد الحرام. ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة وذلك المدفن والمكان، ومع ذلك لم يغسلوا ولم يكفن ولم يصلى عليهم، لأنهم محرمون شهداء في نفس الأمر. ثم قام هذا الخبيث بعد ذلك بهدم قبة زمزم، وأمر بطلع باب الكعبة ونزع كسوتها وشققها بين أصحابه، وأمر رجلاً أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتلعه، فسقط على أم رأسه فمات. فعند ذلك انكف الخبيث عن الميزاب، ثم أمر بأن يبلع الحجر الأسود، فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم. فمكث عندهم في بلاد البحرين ما يعرف في بلاد الأحساء الآن، فمكث عندهم 22 سنة حتى ردوه. ومن خيانتهم للأمة ما قامت به الدولة العبيدية الرافضية الباطنية المسماة زورا بالفاطمية من حرق القاهرة على المسلمين وإذلال أهلها ومعاونة النصارى عليهم. ولن ينسى التأريخ ما فعلوه في أرض أفغانستان من إعانة الأمريكان لضرب الشعب الأعزل البريء بدعوى محاربة الإرهاب، ثم ما فعلوه في العراق من استباحتها وسلب ثرواتها وتسليمها لأهل الصليب، ومن ثم دخولهم في خدمة الصليب وأهله ليتحقق لهم الإمساك بالزمام. وها هم اليوم يمارسون الدور القذر في بلاد الشام، ويقاتلون جنباً إلى جنب مع النظام البعثي الكافر برعاية اليهود والنصارى، كل ذلك لضرب أهل السنة هناك ومحو السنة من بلاد الشام. ومن آخر تلك المخازي ما قاموا به من دعم للحركة الحوثية في اليمن، ودعمها بالسلاح والعتاد والرجال والمال لضرب أهل السنة هناك وللتسلط على بلاد الحرمين حرسها الله في مؤامرة قذرة مع اليهود والنصارى للاعتداء على هذا البلد الطاهر. إن أصحاب المعتقد الرافضي ومنهم هؤلاء الحوثيون ما هم إلا صنعة مجوسية لضرب أهل السنة في اليمن ولاستغلال أي فرصة سانحة للنيل من بلاد الحرمين. اللهم فاحفظ علينا أمننا وإيماننا، وامكر بمن مكر بنا يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قلت ما قلت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة ثم توبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لوحدانيته وشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بين أنبيائه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، لا زال مكر الرافضة يتتابع وكيدهم للمسلمين يتسارع. وبعد هذا العرض السريع لجرائم هؤلاء القوم الأرجاس المجوس، فالسؤال الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا: ما واجبنا تجاه هؤلاء ومكرهم؟ والجواب على اختصار أن الواجب عظيم والأمر خطير، فلا بد من أخذ الأهبة والاستعداد. ومن ذلك أولا التسلح بالعلم الشرعي ومعرفة عقائد القوم ومن هم، ثانيا تحذير الناس من شرهم وفضح أمرهم وإظهار كفرهم، ثالثا عدم الاغترار بتلبيسهم على الناس بأن دولتهم دولة إسلامية وأنهم يناصرون الإسلام وزعمهم أنهم أعداء لليهود والنصارى، فالواقع يشهد أنهم أصدقاء وأوفياء لليهود والنصارى. رابعا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحرص على التعاون حكاما ومحكومين علماء وعامة ومفكرين لصد هذا الخطر العظيم. خامسا وجوب الوحدة والائتلاف وترك التنازع والاختلاف والاعتصام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يلدا علي على الحوض أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ وأصله في الصحيح. سادسا، تربية الأمة على الجهاد وبيان أحكامه الصحيحة والنصح للأمة فيه. وبعد هذا فيتضح جليا خطر هؤلاء القوم وخطورة موالاتهم واتخاذ الصيام وخطورة دعوة التقريب بين النار والماء. ألا فتنبهوا عباد الله لهذا الخطر الداهم والشر العائم، فإن الكفر ملة واحدة والإسلام محارب وأهله مبتلون، وهذه البلاد مقصودة في دينها وأمنها، وتلك سنة الله في عباده والعاقبة للمتقين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم ادفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل بلاء، اللهم ادفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل بلاء، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واجعل كيد الكائدين في نحورهم، اللهم وانشر رحمتك على جميع البلاد، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم الحوثيين المعتدين والرافضة الظالمين، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم واهزم فلولهم وشتت جيوشهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب وألبسهم لباس الخوف والذل، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، واجعل الغلبة لهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاقدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيها أهل الطاعة ويهدى فيها أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا برحمتك للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأماجد الأخيار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة والصحابة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.